الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مرار الطحاوي بقوله ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب.
ذنب المراد به مطلقة ذنب الذي لم يحد الكفر.
نعم. وقوله ما لم يستحل ماذا أراد به؟
الاعتقادي.
الاستحلال الاعتقادي. وهذا الإطلاق لو قال ولا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب لكان إيش؟ لكان أحسن. ولا احتاج الى القيد في استحلال فان المستحل ولو لم يفعل ذلك الذنب كفر. نواصل اللقاء ان شاء الله.
بين المحيي العام والمحيي العموم.
المحيي العام قوله ولا نكفر احدا من القبلة بذنب. نفي عام لكل الذنوب ونفي العموم للتكفير أي فعل التكفير لا نوقعه بكل ذنب. فالنفي العام راجع إلى الذنب ونفي العموم راجع إلى ماذا؟ إلى التكفير وإطلاقه أي لا نطلقه على كل ماذا؟ على كل ذنب.
العموم العام كيف فرق بين من ناحية اللفظ من ناحية المعنى؟
هو لا هي يعني تكون معانيها متقاربة يعني تقصد لغة هي معناها واحد ولكن استعمال الشارح هنا يعني أراد به في هذين العبارتين. نفي العام نفي تكفير بكل إيش بكل ذنب. وفرق بين نفي العموم نفي العموم أي ما نعمم نخصص فالنفي العام يدخل فيه يعني كل الأجزاء ما يبقى منها شيء إلا دخل. نفي العموم أي لا نجعل هذا قاعدة ماذا عامة مثل ما تقول أريد به الخصوص هذا نفي العموم.
يعني زي ما فرقوا في الاسم العام الذي يريد به الخصوص والعام
المحسوس. عام باق على عمومه هذا النفي العام. ونفي العموم أي عام أريد به إيش الخصوص. قال الشارح رحمه الله وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الثاني نوافقهم بأولى لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم. هل تنفع الطاعات مع الكفر؟ قال لا. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن جدعان إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي لما قالت عائشة إنه كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل ويفعل هل ذاك نافعه؟ قال لا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فقولهم كما لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح لكن الفرع الذي قاسوه على هذا الأصل أنه لا يضر مع الإيمان ذنب هل هذا صحيح؟ لا بل ورد أن الذنوب تضر مع الإيمان. قال فإنهم يقولون المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. قلنا منهم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا، منهم من يقول بكل ذنب صغير وكبير وهؤلاء غلامهم، ومنهم من يقول بالكبائر. وكذلك المعتزلة الذين قالوا يحبط إيمانه كله بالكبيرة، قال يحبط الإيمان، يحبط الإيمان فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. نعم، الكل متفقون أن فعل الكبيرة يخرج من الإيمان، لكن اختلفوا هل يدخل في الكفر؟ فقالت الخوارج نعم يدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، وهم يقولون بهذا أنه في الآخر يخلد بالنار. قال وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا. بدأ الآن في المسألة الأولى في من يكفر بالأعمال، ثم انتقل إلى من يكفر بالاعتقادات. قال وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك أي التكفير في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكل أو بكفر كل أو يكفر عندكم ماذا؟ عندنا بكفر، أو يقولون يكفر كل أو يقولون بكفر كل مبتدأ. لا بس عندكم يكفر كل مبتدأ كل عن صحيح، أو يقولون بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء أي المرجئة تعارض نصوص الوعيد الذي يحتج بها أولئك أي الخوارج، وكله خطأ سواء الذين يكفرون في الأعمال أو الذين يكفرون في الاعتقادات. إن الاعتقادات حتى وإن ثبت أن هذا الاعتقاد كفر هل يكفر كل من اعتقده؟ ليس كذلك، حتى تتم في حقه شروط التكفير.
اعتقادات يعني المسائل الاعتقادية،
نعم، من البدع التي قالها بعض أهل البدع، يقولون من قال بهذه المقالة كافر ويكفرون كل من قال بهذه الأقوال. قال والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك، والأدلة على هذا كثيرة، أن المتأول لا يكفر ولو في اعتقاد شيء ولو في فعل شيء من المكفرات. بلال أو معاذ رضي الله عنه حين جاء من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الشام فرأى علماء النصارى وكبارهم يسجد لهم أتباعهم فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال رأيت أساقف الشام يسجد لهم الناس فأحببت أن نفعل ذلك معك. قال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين له، فإن معاذا كان متأولا، تأول أن هذا السجود كالتحية يجوز أن يفعله مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى بين له ذلك، مع أن السجود لغير الله كما تعلمون كفر. حاطب رضي الله عنه لما كاتب أهل مكة كان متأولا، وكاتبهم بكتاب يخبرهم عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تولي للكفار وتوليهم كفر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك يا حاطب؟ قال ما فعلت ذلك ارتدادا ولا رغبة في الكفر عن الإسلام، ولكن من معك من أصحابك لهم قرابات بمكة يحمون بها أهاليهم، ولم يكن لي فيهم أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالشاهد من هذا أن المتأول سواء في اعتقاد شيء أو في فعل شيء لا يكفر. ولذا العلماء هل كفروا الأشاعرة؟ لم يكفروا الأشاعرة، مع أن بعض مقالات الأشاعرة ماذا؟ كفر. يقولون كلام الله نفساني، إذن يقول القرآن هذا مخلوق من مخلوقات الله، ومعلوم عند السلف أن من قال القرآن مخلوق كفر. أنكروا الرؤية قالوا يرى الله لا في جهة، وإنكار الرؤية كفر. أنكروا الصفات إلا سبعا، وهذا تكذيب لما جاء في القرآن، ولكن كان عندهم تأويل، فلم يقل العلماء بتكفيرهم على هذا التأويل الذي كان عندهم. قال والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول طيب بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. قال ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، أي لا ننفي هذا ولا نثبت التكفير مطلقا، لكن كما سيبين الشارع رحمه الله. قال وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر. ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، قالوا هذه المقالات كفر. وهل معنى أن كل من قال بمقالة من هذه المقالات كافر؟ ليس كذلك، قد يكون عنده عذر ومانع من موانع التكفير. التأويل الذي يكون تأويلا سائغا، ولعل هذا سيأتي إن شاء الله ذكر هذه الأعذار، فإنهم ذكروا شروط التكفير أن يكون هذا الذي يكفر عاقلا بالغا، أي لا يكون مجنونا ولا يكون صبيا. وذكروا أيضا أن تكون قد بلغته الحجة، وذكروا أن يكون قوله أو فعله ذاك على سبيل القصد والاختيار لا إكراه فيه، وأن لا يكون متأولا. هذه الضوابط التي يذكرها العلماء أنها إذا توفرت في شخص وقع من الكفر يكفر، أن يكون عاقلا أخرج المجنون، وأن يكون بالغا أخرج الصبي، وأن يكون بلغته الحجة وقامت عليه الحجة أخرج بهذا الجاهل الذي لم تبلغ الحجة ولم تقم عليه، وأن يكون فعله ذاك أو قوله على سبيل القصد والاختيار أخرج بهذا المكره، وأن لا يكون متأولا تأويلا سائغا أخرج من عنده تأويل. بقي ضابط الحجة التي يكفر من خالفها، وضابط التأويل إن شاء الله لعله سيأتي له مناسبة في هذه الدروس نذكره. قال: وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. السند إليه صحيح عند البيهقي في الأسماء والصفات وغيره، كذلك ابن أبي حاتم أخرجه كما في العلول الذهبي. قال: وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. يعني أن تكفير المعين ليس كالتكفير بالقول والفعل، ومر معنا التنبيه على هذا أمس في الدرس العام، أن أهل السنة إذا وصفوا بأن فعلا من الأفعال كفر هل يلزم من التكفير كل من فعله، أو وصفوا فعلا أو قولا بأنه بدعة لا يلزم منه ماذا؟ تبديع كل من فعله أو ارتكبه، فإنه لا يكفر المعين إلا بالشروط المذكورة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: التكفير حق لله ولرسوله ليس بالعقل ولا بالاجتهاد، فمن جاء في النص أنه كافر أطلقنا أنه كافر، ومن لم يأتي بالنص أنه كافر فلا يطلق عليه أنه كافر، فلا يقال إن فلانا اجتهد وكفر فلانا، لا، هذه مسألة ليست من مسائل ماذا؟ الاجتهاد، بل هذه المسألة مما يرجع فيها الحكم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام وقرره في غير ما موضع من كتبه، وينص على هذا بالنص أن التكفير حق لله وللرسول صلى الله عليه وسلم لا بالعقل ولا بالاجتهاد. قال: فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، انظر هذا من البغي الذي سيذكر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، أي بينهما أخوة، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. قال: خلني وربي. أبعثت علي رقيبا؟ قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المبتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيدي لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هو حديث حسن. نعم حديث حسن رجل أبو داود اسناده حسن. قال: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. ممكن أن يكون مجتهدا كما قلنا اجتهد من؟ معاذ رضي الله عنه. كما اجتهد أيضا من؟ حاطب رضي الله عنه. قال: أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، أن يكون ماذا؟ جاهلا لم يبلغه ما في هذه المسألة من النصوص والوعيد. وتعرفون ما جاء في صحيح البخاري في قصة زواج الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها البيت يوم زواجها وجاريات وجوار يغنين، واذكرنا ما حصل لآبائهن في يوم بدر، وكان مما قلنا: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي بهذا وقولي بقولك الأول، أي ما كنت تنشدين قبل. فهذه الجارية الآن جاهلة، والحديث في صحيح البخاري، ولم تكن تعلم أن هذا الكلام كفر، أن تقول إن إنسانا من البشر يعلم ما في غد، فإنه تكذيب للقرآن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومع ذلك علمها النبي عليه الصلاة والسلام وعذرها بجهلها. طيب نعيد هذا. قال: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص جاهل، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر الذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته. معروف الحديث، حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين، وجاء عن حذيفة في البخاري. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك، وهذا الشك في حد ذاته ماذا؟ كفر. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيبه فإن تاب إلا قتلناه، أي لا نجزم عليه بأنه في الآخرة من أهل النار، ولكن في الدنيا إذا أظهر بدعة كفرية نعامل معاملة ماذا؟ الكافر المرتد، يستتاب فإن تاب إلا قتل. قال: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، أي القول، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، سبقت الإشارة إليها ما ذكره العلماء من الشروط، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك. فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقر به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة. أولا ذكر المؤمنين في كم آية؟ أربع آيات. ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم ثم ذكر الكفار في كم؟ في آيتين. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم ذكر المنافقين في نحو 13 آية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى الآية التي قبلها. قال وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا والزنديق هو المنافق. قال وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب من الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، أئمة من أئمة العلم والدين، وهناك طوائف وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، كثير هذا، ربما ترى عنده بعض مقالات شيعة كتقديم علي على عثمان، أو يكون عنده زلل في القدر، أو يكون عنده في الإرجاء، ومع ذلك نقلوا العلم ونقلوا الحديث، وبعضهم عنده من عقيدة الأشاعرة في تأويل الصفات ونحو ذلك. قال ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، وهذا الفرق، أي أنه لا يكون قائم بكل تلك البدعة وتكون كل تلك البدعة عنده، لكن ربما يأخذ قولا من أقوالهم بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشهورين، انتحلوا انتسبوا، ترى الآن بعض أهل البدع ينتسب إلى أئمة من أئمة العلم، وترى ذاك الإمام ليس عليه في مقالاته كله إنما أخذ بمقالته في فرع من الفروع، فلان بعض المدعين يدعي أن أكثر علماء الدين أشاعرة، بل يقول كل علماء الإسلام إلا قليل أشاعرة، ويعدد فلان وفلان وفلان، النووي، الحافظ ابن حجر، ومن معهم ومن بعدهم، والحق أن هؤلاء وإن وافقوا الأشاعرة في مقالة أو في باب قد ردوا عليهم في مقالات كثيرة. فتأمل هذا التنبيه الجميل من الشارح رحمه الله يزول به إشكالات كثير، من ينسب إلى هؤلاء العلماء وإلى هؤلاء الأئمة أنهم من الأشاعرة أو أنهم من القدرية. قال ولهذا انتحل، أي ولهذا، ما هو هذا الذي وقعت الإشارة إليه؟ أن بعض الأئمة قد يقول بفرع من فروع ماذا؟ أهل البدع، أي بمقالة من مقالة طائفة من أهل البدع، فلهذا السبب انتحل أهل الأهواء، أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشهورين، وهم منهم براء. قال: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ثم ذكر إشكالا وهو طويل والجواب عليه يحتاج أننا نؤخره إلى الدرس الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى اله. يكفرون، يعني قد يوجد هذا.